السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نتكلم في هذه الليلة إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان على أمر عظيم يجب على كل منا أن يوليه عناية وأن يعلم أن فيه النجاة، ولا نجاة إلا به، والناس فيه بين مقل ومستكثر. والموضوع يتعلق بطلب العلم، وطلب العلم أعني به العلم الشرعي الذي يوصل ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالطرق إلى الله عز وجل كثيرة، وليس ثم إلا طريق واحد من عرفه وسار إليه نجا، ومن حاد عنه هلك. وقبل أن أدخل في الموضوع أوقف نفسي وإياكم على هذه الحقيقة بما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول له الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار. قال آدم: فما بعث النار؟ قال: من ذريتك، من كل 999. فعندها يشيب الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ففزع الصحابة وضجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من هؤلاء يأجوج ومأجوج. ثم ذكر فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض إلى آخره. فأمام هذا الأمر نرى أن الهالكين كثير، وأن الناكبين على الحق كثير، وأنه لن ينجو من كل 1000 إلا 1، وهذا الواحد لا بد أن يكون على بصيرة من أمره حتى يخرج من الدنيا. نرى في قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. فالناس بين أمرين: بين شخص مطيع وشخص آمر، فلابد أن تكون أنت أحد الطرفين، إما آمر وإما سامع. وفي كلا الأمرين إن لم تكن على بصيرة هلكت. وإن تطع أكثر من في الأرض بلا بصيرة، لأن الله عز وجل يقول يضلوك من أضل، كأنهم أئمة ضلالة وأئمة غواية، فمن تبعهم تنكب وحاد عن الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت طالبا أو مطلوبا لابد أن تعلم. ولو نظرنا أيضا لهذا الحديث الذي روي من أكثر من طريق، رواه الترمذي وغيره، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة. روي من طريق أنس ومن طريق معاوية وجماعة من الصحابة. افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحد. هذا الأمر يستدعين أنا وأنت أن نقف في أي الفرق النجاة، وكلها تقول نحن مع الحق والحق معنا، وكل هذه الفرق تدعو إلى الله عز وجل، دينها الإسلام، نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيهم دعاء وفيهم علماء وفيهم أئمة. ورغم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في 72 فرقة نارية، كلها في النار إلا واحدة. فهذا الأمر يستدعي أن نقف أمام هذه الحقيقة العظيمة، وهو أن نتعلم. طبعا العلم درجات وطبقات، وربما يتعسر على البعض أن ينال منه الذروة، ولكن لا بد أن نعرف أنه يجب أن نتعلم ويجب أن نعقل عن الله عز وجل. فلذلك كان هذا العلم هو أعظم مطلوب، أعظم مطلوب. كفى به شرفا أن الله عز وجل شرف أصحابه وأعلى قدرهم. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، فالله عز وجل جعل من نفسه شاهدا، ولا يشهد الله عز وجل إلا على شيء عظيم. هذا هو أعظم مشهود، أنه لا إله إلا هو، توحيده. والملائكة، فثنى بشهادة الملائكة، والملائكة ثم ثلث بشهادة العلماء، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فكفى بهم شرفا أن جعلهم الله عز وجل شهود مع أجل شهود مع أفضل مشهود. فهم شهود مع من؟ مع الله عز وجل. شهود على ماذا؟ على أنه لا إله إلا هو. فالعلم شرفه عظيم ومكانته عالية. والعلم أودية، إن أردت أن ترتع فيه لابد أن تكون بتؤدة، وأن تعرف المنازل، وأن تعرف الأماكن حتى تصل إلى بغيتك. العلم صاحبه مغبون، وحري بكل الخلق أن يغبنوا. والغبن هنا ليس الحسد، فالغبن هو أعم وأوسع وأشمل. فالغبن هنا هو تمني ما عليه صاحب هذا الأمر. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، والمقصود هنا بالحسد الغبن، وليس الحسد الذي هو تمني زوال النعمة، ولكن هذا هنا الغبن. لا حسد إلا في اثنتين. الأول، وهذا فيه ترغيب، وهذا يعني من الأصول أيضا، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة وأعلى الدرجات من كان منفقا معطاء في سبيل الله عز وجل، والثاني من كان عنده علم. والأول قد يكون عند البعض دون البعض، لأن المال بالاكتساب، وربما يأتي بلا اكتساب. أما العلم فهو، يعني المال يكون إلا للأغنياء فقط. أما العلم فهو للغني والفقير، للسيد وللعبد المملوك، للرجل وللمرأة، حتى الصبي فتح له هذا الباب، فكان هذا أشرف مدخول. فأشرف مدخول يدخل منه العبد هو باب العلم، فالعلم يعلي صاحبه ويعظم قدره. روى الدارمي بسند جيد عن ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل على أهل السوق، وأهل السوق مجتمعون منشغلون بتجاراتهم، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ لما أنتم مقصرون في هذا الخير الذي حرمتم منه؟ ما أعجزكم؟ وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. التركة، تركة النبي صلى الله عليه وسلم، تقسم. فتركوا بضاعاتهم وتركوا كل شيء وأسرعوا إلى المسجد، وجلس أو وقف يحرس لهم البضاعة. دخلوا المسجد طبعا بسرعة وبشوق، ثم عادوا منكس الرؤوس، كل واحد جعل الفرش بتاعه ووقف وسكت. فقال أبو هريرة: ما لكم يا أهل السوق؟ يعني لما لا تتكلموا؟ ما لكم؟ إما رأيتم خيرا أو رأيتم شرا، ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد فما رأينا ميراثا يقسم، شفناش هذا الميراث الذي أخبرتنا به. قال: فما وجدتم في المسجد؟ قالوا: رأينا أقواما حلق، منهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يعلم السنة، ومنهم من يصلي، ومنهم من يذكر الله عز وجل في المسجد. هذا حال الناس. فهنا صرخ أبو هريرة، قال: ويحكم يا أهل السوق، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما لهم ترك يتركوها لأبنائهم أو لأقاربهم أو شيء، أبدا، ما تركنا فهو صدقة، ميراثهم العلم. ولذلك في قوله تعالى: وورث سليمان داود، ورثه في العلم والدين والنبوة. فصاحب العلم في أعلى الدرجات، وصاحب المال قد يساويه، بشرط أن يجمع مع المال العلم، وهذا لا يكون إلا في النذر اليسير من الناس، أنه يجمع بين الدنيا وبين الآخرة. هذا أمر مستحيل، ولكن قد يقع، ولكن النسبة ضئيلة. انظروا في الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كم من الأنبياء كانوا في وضع دنيوي مرتفع، يعدون على الأصابع، قد لا يكونوا إلا يوسف، داود، سليمان، وباقي الأنبياء غالبهم كانوا في درجة من الفقر عظيمة. حتى كان عيسى عليه السلام ربما يجلس الشهر كاملا لا يجد كوخا يأويه ولا كسرة خبز يأكله، وربما كان يأكل ورق الشجر، وهو نبي من أولي العزم من الرسل. فلذلك الدنيا قد تؤتى مع العلم، ولكن هذا لنذر يسير من الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا هذه بحذافيرها الناس فيها على طرائق وعلى أقسام ثلاث أربعة. رجل آتاه الله مالا وعلما، وهذا أعلى شيء، وهذا كما قلنا النذر اليسير من الخلق. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فهو بأعلى المنازل، يعني لا يصبر على الغنى إلا القليل من الناس. يعني ممكن الكل يصبر على الفقر، لأن الفقر قد يكون صبر عليه اضطراري أو اختياري، لكن لا أحد يصبر على الغنى إلا اختياري فقط. تكون الدنيا تحت يديك ثم تتنازل، هذا من الأمر العسير عند الغالب. فمن جمع بين الدنيا وبين العلم، هذا من النذر اليسير من الخلق، فهو بأعلى المنازل. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فهو بأعلى المنازل. الصنف الذي يليه: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان. وطبعا يرى صاحب المال الذي جمع بين المال والعلم يخرج ماله في أوجه شرعي، في كل ما يرضي الله، في عمارة المساجد، في التصدق على الأرامل، على الفقراء، على المساكين، ما يجد بابا من أبواب الخير إلا ويفتح هذا الباب ويلج، فهو يرى هذا ولكن ما عنده المال، فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. طبعا موضوع الأجر برضو عشان يعني تفريعة جانبية، هو يأخذ الأجر كاملا، ولكن الذي نعني به أجر النية، لأن أي عمل لابد فيه من أمرين: النية والعمل. فلو قلنا بأن الأصل هو النية، لو أن رجلا عمل عملا بلا نية، لو رجل أنفق مليار بلا نية لا يقبل إطلاقا، لكن لو شخص نوى أن ينفق دون أن ينفق يأخذ الأجر كاملا. ولذلك نقول إن الأصل هو النية، ممكن النية تصل إلى 100% تجمع بين الفعل وبين القصد. ولذلك ربما شخص ينوي إتيان فعل ولا يأتي، وشخص يأتي الفعل ولا يؤجر منه شيء أبدا. ولذلك في حديث أبي هريرة، حديث المشهور: أول ما تسعر النار بثلاثة، منهم رجل أنفق آناء الليل وأطراف النهار، ما في موطن من المواطن إلا ويتصدق وينفق، ولكن هنا وقع الخلل في القصد، يحب أن يتكلم عنه الناس: فلان منفق، فلان متصدق، فلان من أهل الخير، فلان جواد، ولكنه على يقين إنه لله منفق، والله يا فلان في موضوع الفلاني خير ادي في الليل وبالنهار سرا وعلانية، فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه: تعالى أعطيت لك سمعا وبصرا وخولتك مالا وأعطيتك وأعطيتك، ماذا عملت؟ الرجل موقف أنفق، كان بيقسم ماله فلان وفلان 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 وفلان، فيقول يا رب أنفقت فيك، وده يعني على يقين إنه بعض، أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، ما من موطن تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، فيقول له الله كذبت، كذاب، إنما أنفقت ليقال منفق. إذن ما فتش في قلبه عند العمل عند الفعل هل هو لله عز وجل أم لغير الله، هل أراد حظا من الدنيا أم أراد جميع الأمر لله عز وجل؟ وده يكون الفرق. فلذلك ربما هذا العالم الذي تعلم وقصد بقلبه الفعل دون اتيانه يأخذ الأجر كاملا. فيما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العسرة وهو قافل، فلما قاربوا المدينة نظر إلى أصحابه، طبعا المسيرة كانت إلى تبوك، يعني قطعوا ما يعادل بالكيلومتر ما يقرب من 1500 كيلومتر ذهابا و1500 كيلومتر عودة، وهم قافلون راجعون. لما شرفوا المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. إزاي دول نايمين على الفرش، ما عملوا عمل، ما خرجوا معنا، ما صعدوا الجبال، ما نزلوا الأودية، ما رأوا ما رأينا من صعاب، حتى كاد الصحابة أن يموتوا هلكا من الجوع والعطش، حبسهم العذب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل هو القصد لإتيان الفعل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: أيها المرائي لا تتعنى، لا تتعب نفسك، يعني الأمر إن لم يكن لغير الله ما تعملوش، هيضيع، بل ربما يوزر ويأثم صاحبه، لا تتعنى، لا تتعب نفسك. فهنا هذا العالم أتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعملي فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. بعض الناس بقى يقعد يسأل: طب والله الرجل الغني ده، يعني هل ممكن هكون أنا في منزلتي في درجتي؟ الأجر عند الله ولا يعلمه إلا الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. رب رجلان تصدقا بصدقة، ورب رجلان أتيا بعمل، ونفس العمل بنفس الإتقان بنفس الضبط، وما بين العملين عند الله عز وجل كما بين السماء والأرض. لما؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. فالصنف الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ودي من أعظم الكوارث ومن أعظم المصائب، لأن يا أخوانا المال يحرسه العلم، الذي يضبط المال العلم. المال بغير علم مهلكة. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، وغير قارون. فلذلك العلم هو الذي يضبط المال ويقوده ويسوسه ويجعله فيما أراد الله عز وجل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فيقول لو أن فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل. استعمل نعم الله عز وجل فيما يغضب الله، فصار في أخس الدركات. الصنف الرابع: رجل آتاه الله لم يؤته الله مالا ولا علما، ممسوح. فكلما رأى صاحب المال يعصي الله عز وجل يتمنى أن يعصي الله مثله، وما حال بينه وبين المعصية إلا الفقر. إذن هنا قصد القلب هو الأصل، يتمنى إن هذا الذي يعني عنده دش يبقى عنده دش زيه، عنده معرفش مصيبة يبقى عاوز مصيبة زيه، بيعصي الله في الباب الفلاني يتمنى أن يعصي الله مثله، ولكن ما عنده المال الذي يدفعه إلى المعصية. ولذلك بعض أهل العلم يقول: عجبا لأمر العبد، كل المعاصي بالثمن وكل الطاعات بلا ثمن، وترى العباد يتجهون إلى الذي بالثمن المعصية ويدعون الذي بلا ثمن. وانت عشان تروح تقعد على القهوة، معلش أبسط حاجة، هتدفع كام؟ نص جنيه. تقعد في المسجد تدفع كام؟ هتدفع كام؟ كم بتدفع؟ ولا حاجة. واحد يروح الخمارة مثلا والعياذ بالله، أو النادي، أي بلاء من هذه المصائب لابد بالثمن، أي معصية لابد لكون فيها قيمة، فاتجه إلى المعصية بالثمن وترك الطاعة بلا ثمن. ممكن الإنسان يتذلل أمام عبد من العباد، واحد مرؤوس، وأي واحد من الأمة المسؤولين دول، يعني في تقص في أمر من، قد يتذلل ولا ينال من ذله شيء، بينما لو دخل المسجد ووقف هذه الوقفة أمام الله عز وجل لفتحت له السماء، كل سؤله مجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلذلك نرى أن غالبا يا إخوان الشيطان استطاع أن يقبض على عقول، وطبعا قبض على القلب، يقبض على عقول بني آدم فيجرؤ من المعاصي التي هي بالثمن بهذا الجهد. فهذا جالس اللي هو الفقير هذا لا علم ولا مال، وكلما سمع بصاحب معصية تمنى أن يكون معه ما يأتي بمثل هذه المعصية، فهما في الوزر سواء. العلم يشرف صاحبه حتى ولو كان مجهول الهوية. أشهر قصة وأشهر رحلة في التاريخ موسى مع الخضر. موسى ما كان أحد يسمع به قط، أقصد الخضر، الخضر ما كان أحد يسمع به قط، لا من قريب ولا حتى موسى. فوقف موسى خطيبا في بني إسرائيل، وكان موسى عليه السلام فيه شدة وفيه مهابة، فوقف خطيبا في بني إسرائيل فسأله سائل: من أعلم أهل الأرض؟ من اللي هيكون؟ هو موسى النبي، هو أعلم أهل الأرض. قال: أنا. فقال له الله عز وجل: بل عبدنا خضر أعلم منك. فلما علم موسى أن هناك من هو أعلم منه سأل السبيل إلى لقيه، فدله الله عز وجل على السبيل، إن هذا الرجل العالم هذا في البلد الفلانية في أرض بلاد المغرب قريبا من في أطراف الأرض، والسبيل إليه أن تأخذ معك مكتل، وفي المكتل حوت، فالعلامة على لقيا هذا الرجل أن تفقد الحوت. موسى استشار يعني صبيه وغلامه يوشع وعرض عليه المسير فوافق، وخرج موسى وغلامه للقيا هذا الرجل اللي ما يعرف عنه شيء إطلاقا، حتى وصل إليه مسافة طويلة، ثم فقد الحوت وكان في هذا الموطن الخضر. فلما قابله قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ شو بقى فضل العلم، كيف يعلي رجل عادي ويقف أمامه نبي من أولي العزم من الرسل في هذا الموطن وهذه المكانة وهذا الانكسار، رجل عادي. لكن لما علم أنه أعلم في أمر منه تواضع حتى يتعلم منه. هل أتبعك؟ ملوش ده أنا نبي بقى ومع بعض يلا ونعلم بعض، لا. نزل موسى عليه السلام حتى يستفيد من الخضر، والخضر كان فيه شدة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ الجواب طبعا كان مختلف مما توقع موسى عليه السلام. قال له: إنك لن تستطيع معي صبر، تقدرش، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شيء أنت ما تعرفوش هتصبر عليه إزاي؟ يعني قال له: أنت ما تعرفش وما تنفعش ومع السلامة. هنا العزيمة التي حدت موسى عليه السلام ليقطع هذه الرحلة الطويلة ومستكفي. وكما سنعرف الآن أن معظم المسائل التي تعلمها موسى ليست من الأصول، وإن كانت من الأصول هي مسائل خفية لكن ليست أصول. فإذا بموسى عليه السلام عنده عزم وإصرار، هو بيقول ارجع مش عاوزك، ما تنفعش، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. من الذي يقول هذا؟ موسى الذي زلزل عروش فرعون، موسى الذي وقف وحمل الصخرة التي كان لا يزحزحها العشرة من الرجال، كل هذا وهو واقف بهذا الانكسار أمام الخضر. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طيب لي شروط. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. اوعى تسأل، اسمش معايا وانت ساكت، مش كلام خالص. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا الأدب، وهذا نبي، والآخر واحد عادي، رجل عادي. فانطلقا، فضلوا مشي، فوصلوا إلى سفينة عشان يعبروا إلى الجانب الآخر. أصحاب السفينة عرفوهم فدعوهم إلى الركوب بغير نول، مش هناخد منكم أجرة. وهنا تعمد الخضر أن يري موسى إحسان أصحاب السفينة. ممكن يقول لا احنا بنركب لازم فلوس فلوس، ولكن هنا الخضر عزم يدفع الأجر، قالوا لا مش عايزين منكم أجر. فأظهر البر والإحسان بالرجلين بموسى والخضر، هم راكبين قاعدين، جاء الخضر في غفلة من الناس وجاب لوح خشب وراح كسره وألقاه من السفينة. موسى تعجب، هو جاي يتعلم ولا جاي يفسد ويبوظ ويخرب؟ أنا جاي نتعلم. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. كلام ما ينفعش طبعا، زجروا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. مش قلت لك مش هننفع مع بعض؟ ارجع، تذكر موسى إنه في عهد بينه وبينه، فواصل العهد مرة أخرى. قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، فضلوا ماشيين لغاية وصلوا إلى مكان ولقوا ولد كده ما شاء الله، يعني زهرة، طفل صغير يعني مضيء. فجاء الخضر قال له أقف كده، خلي بالك ما حدش يشوفنا ولا حاجة، وراح مسك الولد قطع رقبته وراح رميها وقال له يلا اجري. مصيبة إيه اللي أنا جاي أتعلم علم ولا جاي لرجل قتل قتلة؟ موسى طبعا العقل لا يقبل هذا، الأول بوظ السفينة وخرقها عديناها، هنا ولد قتلوه. قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. مصيبة، أمر ما يتبرش أحد. برضو ذكروا بالعهد، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. بدأ هنا التوجيه مباشر بقى، شدك مش هتصبر، يلا مع السلام. قال له هصبر. جاء في المرة الثالثة وهم ماشيين، طبعا الخضر عمال يلففه مش عارفين يروحوا فين ولا بيعلموا حاجة خالص، مستني يتعلم مفيش تعليم، مستني يقول له قال الله قال كذا، مفيش، ماشي عملت افساد وتخريب ومشاكل، وموسى متحير مش عارف يعمل ايه وماشي وراه. فضل ماشي، فضل ماشي لما قتل موسى جوعا وظما، يموت من الجوع. شافوا قريه كده بلد، بيخش القريه دي، دخل عاوزين لقمه عيش، ما عندناش، قرية بخل. فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم، ممنوع خرجوا مفيش، هيموتوا من الجوع. هما ماشيين شاف ايه جدار ما قالوا تعالى يا موسى بسرعة هد الجدار ده ونرجعه لابنيه تاني. طبعا المرة الاولى والثانية افساد، المرة الثالثة دي اصلاح، رغم ان الناس ما اعطوهم شيء، لا اكل ولا شرب ولا راح وطردوه، فراح اقام الجدر وبناه ايه واقامه زي ما كان، يعني زي مثلا خص بيت، فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه. هنا طبعا موسى تعجب وهيمشي، قال ده احنا نموت من الجوع، لو شئت لاتخذت عليه اجرا. اقول لهم حتى لو ما ناكله، يعني بنينا البيت ده وعملين نبني واحنا خلصانين. الخلاصه ان قال له هذا فراق بيني وبينك، وبعدين بدا يفسر له هذه المسائل. وطبعا كما قلنا ظاهرا انها مسائل هايفه، بل فيها من التعنت وفيها من الصعوبه والشده بنبي من اولي العزم من الرسل، ولكن كلها تتعلق بالقدر، ان الله عز وجل فعال لما يريد، يجري في ملكه ما شاء كيف ما شاء، يغني هذا ويفقر هذا، يحيي هذا ويميت هذا، كل شيء وإن كان في ظاهره مخالف لما تتخيل ولكنه بحكمة وقدرة. ولذلك التفسير طبعا كما تعرفون باقي القصة. فالشاهد هنا أن العلم يشرف صاحبه، بل يرفع العبد المملوك ليجلس مع الملوك على الأسر. هارون الرشيد كان في المجلس، فقيل بأن عطاء ابن أبي رباح بالباب، وعطاء هذا كان مولى ميمونة، كان عبد أفطس أسود، فقالوا بالباب، فقال هارون أدخلوه، فدخل وقال اجلس يا أبا محمد، أخذ يقربه ويدنيه، فقال ما تريد؟ قال جئتك من أجل مظالم، يعني عندي مظالم. فأخذ يأمر الرشيد وينهى ويقول أفعل يا أبا محمد، أفعل يا أبا محمد، أفعل يا أبا محمد، كل اللي انت تقوله ماشي، وده عبد. فلما أراد أن يخرج ينصرف أعطاه سرة فيها مال، قال هذه، طبعا قالوا على جنب مش قدام الناس، قال يا أبا محمد استعن بهذا على أمورك. قال يا أمير المؤمنين والله ما جئتك إلا لله، وما خرجت من عندك إلا لله، فلا تدنس ما بيني وبين الله، لا تفسد العلاقة بيني وبين ربي، أنا جئتك لله عز وجل، رد مالك. ثم انصرف. هنا امتقع لون الرشيد وقال والله هذا هو الملك، هذا هو الملك. نرى يعني شخصية كشخصية أبي معاوية الضرير، طبعا احنا بنذكر يعني بعض النماذج، هذا غيظ من فيض لعلماء هذه الأمة الذين نالوا هذه المكانة وبلغوا هذه، أو بلغوا الذروة مما عليه الناس. أبو معاوية الضرير كان رجلا أعمى، وكان يؤدب أبناء الرشيد، فدعاه يوما إلى الطعام، فلما أكل قام الرشيد بنفسه فغسل يديه، غسل يديه ثم سكب عليه الماء حتى توضأ ولا يعلم أنه هو الرشيد. فقيل لأبي معاوية محمد بن خازم أتدري من الذي غسل أو غسل يديك وصب عليك الماء؟ قال من؟ قالوا الرشيد أمير المؤمنين. قال والله ما عظمني إنما عظم العلم. دخل يوما أي الرشيد على أبي معاوية وعنده أبناء الرشيد، غلام الرشيد الأمين والمأمون، فكان يسكبان الماء على أبي معاوية عشان يتوضأ ويغسل، فلما رأى المنظر غضب على أبنائي وغضب على محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وقال ما هكذا يا إمام، إنما كان يجب عليك أن تأمر أحدهما فيمسك بالإبريق ليسكت، والآخر يغسل يديك ورجليك. عشان إيه بقى؟ حتى ينزلهما إلى منزلة العلم. العلم مش بقى بالمسجل وإن أنا أسمع معرفش قناة مين، لا هذا ليس علم. العلم أن ينكسر قلبك قبل أن ينكسر قلمك، إن قلبك ينكسر تعرف إن العلم ده لن يؤتى إلا لأرض واهدة تحت. العلم كالمطر، المطر ده منه غيث نافع ومنه مطر بيغرق ويعمل سيول ويغرق الدنيا كلها. فالغيث لا يؤتى إلا في موسم معين، في درجة معينة، في أرض معينة. كلما نزلت الأرض كلما استفادت من الماء، وكلما كانت خصبة كلما استفادت من الماء. هكذا العلم. ولذلك يجب على العبد أن يعلم قدر العلم. ما هو العلم؟ هارون الرشيد أيضا خرج بولديه على شوق للقيا مالك. طبعا كان قاضي الرشيد أبو يوسف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وكان هارون متشوق للقيا مالك، فأراد أن يجمع بينهما ليسمع إلى محاورتهما العلمية وغيره، فرفض مالك تعذر، فعقد العزم على أن يرحل إلى الحج ثم يلتقي بالإمام مالك ليتعلم منه. فلم يحج مالك في هذا العام، كان مالك في المدينة وجالس والهارون حج، ثم رحل إلى المدينة ومعه غلاما. فأرسل الحاجب إلى الإمام مالك قال أقبل، يريد منك أمير المؤمنين أن تقرأ عليه وعلى ولديه كتابك الموطأ، ده تشريف ليك، تعال بقى عشان تقرأ عليهم الايه الموطأ. فقال مالك للحاجب إنما العلم يؤتى إليه لا يؤتى به، فأخبر أمير المؤمنين إن كنت تريد زورا جئتك، عاوزنا زورك آجي، وإن كنت تريد علما فلابد أن تأتي. لتعظيم للعلم. فهارون قال لا، احنا جايين عشان نتعلم مش جايين عشان نزور. فأخذ ولديه وانطلق إلى بيت الإمام مالك، ثم وقفوا على الباب، طرق الباب الإمام مالك قال للجارية لا تفتح الباب حتى آذن لك. من؟ قال الحاجب أمير المؤمنين بالباب. فقالت انتظروا حتى أخبر سيدي. فدخل الإمام مالك فاغتسل، اغتسل ثم لبس أنظف ثيابه وتطيب ويعني أعدل ثيابه، ثم خرج وفتح الباب ورحب بأمير المؤمنين. فقال هارون الرشيد قد عنيتنا يا إمام، يعني أفنى كتير، قد عنيتنا يا إمام. قال يا أمير المؤمنين أحببت أن ألقاك في أبهى حلة، تبقى كده هدوم شكلها نظيف وكويس، تفضل. فأدخلهم والحاجب منتظر خارج. فجلس الرشيد ومعه ولديه وقال يا إمام جئناك لتقرأ علينا كتابك الموطأ. فسكت مالك، طبعا قدم لهم اللي عنده. فقال يا أمير المؤمنين أنت تعلم أن هذا العلم كالماء والكلى لعامة المسلمين، لا يخص به فرد دون فرد، فهيا نذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو الناس من جاء حضر لنقرأ عليهم الموطأ، لكن أخصك به مش هيصبر. فقال هيا يا إمام. فخرج الرشيد ومعه الإمام مالك، والناس بيتفرجوا بقى، رشيد ماشي والإمام مالك ماشي ورايحين على المسجد. فلما دخلوا المسجد، طبعا كان للخلفاء مقصورة ومعروفة إلى الآن مقصورة للملوك ولكبارات الدولة. فدخل الإمام مالك المسجد ثم أدخلوا هارون الرشيد من باب الخلف واجلسوا في المقصورة. فجلس الإمام مالك وقد انعقد مجلس إملاء لموطئه. اجتمع الناس، سمع الطلاب والناس، الإمام مالك هيعطي درس، كله اجتمع وجلس. فأغلق الموطأ، ما فتحه ليقرأ منه، أغلق الموطأ ثم انصرف للكلام عن أدب طالب العلم، ويبين فضل طالب العلم وأدب طالب العلم، حتى فهم الرشيد أنه يعنيه، فقال وكأنه يعنينا، فنزل من المقصورة وجلس مع الناس، فقال الآن يا أمير المؤمنين أتلو عليكم الموطأ، وقرأ الموطأ يعني أشياء، ثم أجازه بأشياء في هذا. فهؤلاء الأئمة أعلى الله قدرهم وعظم الله شأنهم لما ذاقوا مر الطلب. مش بين يوم وليلة كتلى نفسك شيخ وعالم ومش عارف ايه وتهز، لا، الله عز وجل لا يصطفي لهذا الطريق إلا النذر اليسير، تمحيص. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام أحمد رحمه الله قال رحلت وطفت ما بين الكوفة والبصرة ومكة والمدينة، وانقطعت بي النفقة للوصول إلى عبد الرزاق، فصحبت يحيى بن معين وقلت له ما رأيك لو اكترينا أنفسنا من هذه القوافل نخدمها حتى نصل إلى صنعاء؟ قال نفعل. فذهب الإمام أحمد ومعه يحيى بن معين، ووجد قافلة متجهة إلى صنعاء، فقال نحن أقوام نريد أن نذهب إلى صنعاء، وليس معنا كراء، ولكن نكتري أنفسنا للخدمة، إحنا نشتغل خدامين للقافلة ونجيب لكم تعوزينه، بس توصلونا بلا مال إلى صنعاء. فقال على الرحب والسعة. قال أحمد فكنت أخدم الكبير والصغير وأجمع الحطب وأوقد النار وأحضر الطعام، ولا زال هذا أمري وأمر يحيى بن معين حتى وصلنا إلى صنعاء، وبلغ عبد الرزاق أن أحمد قدم، فخرج هو وكبارات الدولة في صنعاء للقيا الإمام أحمد ويحيى بن معين. فلما رأى أصحاب القافلة أن الخادمين كان هما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أصابهم من الحزن والألم ما أصاب. ثم نزل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين على عبد الرزاق، فكان القصد هو السماع. طبعا كان في اتفاق من قبل في طواف لما التقى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بعبد الرزاق في الكعبة، فاتفق أنه هيجي له زروه، لكن ما في نفقة، ما في سبيل الوصول. فلما وصل جمع لهم عبد الرزاق، وكان مقربا عند الأمراء، جمع لهم سرة فيها مال، فقال له أحمد لا أريدك أن تكسر قلبي بهذا، ولكن دعني أعمل. فقال يا أحمد لا يوجد عندنا في صنعاء عمل، ما في عندنا أي عمل إلا رعي الأغنام وحفر الآبار. قال دعني أنظر، فإن احتجت إلى صرتك أقبلت إليك، يعني لو فعلا اضطريت هجي لك، خلي السرة معك وهنشوف. فخرج أحمد ويحيى بن معين حتى وجد رجل سمسار، سمسار ده يعني بيعمل خدمات، فقال نريد عملا من الصباح إلى الظهر، فسخر منهما، يعني يسخر في عمل، ما لا عاوزين تشتغلوا طول النهار، قال لا. فظل يبحثان حتى وجد رجل يعني برضو متخصص في حفر الآبار، فاتفق معه على العمل من الصباح إلى الظهر بلا مقابل إلا الطعام، تأكلنا بس وخلاص، نشتغل نحفر لك. فظل يحفران، شغل في الآبار بقى، البير ده هنا والبير هناك، وطبعا اللي ذهب لليمن الآبار ما شاء الله في أعماق بعيدة، حتى ظل عامين كاملين وما احتاج أحمد إلى الصراط. قبل أن ينصرف بقليل عمل عملا فأخذ مالا جمع به كراء السفر ثم رحل حتى عاد إلى بلديهما. سفيان الثوري رحمه الله كان من جلة العلماء، وهذا الرجل يعني أنا ما أذكر سيرته إلا وتعثريني حال عجيب، ما رأيت بعد الصحابة مثل هذا الرجل، يعني في الدين، في العلم، في المكانة، في القوة، في كل شيء. فسفيان الثوري كان أبوه وأمه يعني كان من أهل البدع والأهواء وغيره، وطبعا هو من الكوفة، وأهل الكوفة كان عندهم التشيع أصل، التشيع كان أصل، وأيضا قريب منهم الخوارج، فجمع بين المصيبتين. فهداه الله على يد رجل من خيرة أهل السنة، أيوب السختيان، فأخذه وقربه وبدأ يعلمه. فكان سفيان يرحل، سافر حتى وصل إلى مكة، ثم انتقل إلى المدينة طالبا للعلم، مواظبا ملازما لأيوب السختيان، حتى قال: نفعني الله عز وجل برجلين، بعمر بن مرة وبأيوب السختيان. فسفيان رحمه الله كان بين الحين والآخر يعني في واحد رجل واعظ من الوعاظ اللي كانوا مشهورين جدا في الحرم. وهنا فائدة ينبغي لطالب العلم أن يعلم ما الذي يريد أن يتعلمه وعلى من يتعلم. فكان هذا الرجل اسمه عمرو بن عبيد، وكان هذا من المشهورين بزهده وورعه وبتلاوته الجيدة للقرآن وبكثرة بكائه، يعني كان يصلي في الحرم والكل بيبكي. وهذا الرجل كان عنده بدعتين عظيمتين، بدعة القدر وبدعة الاعتزال، فأخفى أمره حتى على أمير المؤمنين اللي هو أبو جعفر، حتى أبو جعفر كان يقول: كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد. فكان سفيان الثوري بين الحين والآخر يذهب ليجلس في مجلسه ليسمع من وعظه فيرق قلبه. فبلغ أيوب السختياني بأن سفيان الثوري كان لسه طالب يذهب إلى مجلس عمرو بن عبيد، وطبعا كان التحذير من عمرو بن عبيد سري، لأنه له مكان عند الخليفة وله مكان عند العامة وعم ببدعته على كثير من الخلق. فأرسل أيوب السختياني طالبا من الطلاب وقال: اذهب إلى سفيان وقل له لا تذهب لعمرو بن عبيد، لا تروحلوش فإنه مبتدع. فهنا سفيان قال لصاحبه: قال إني أجد عنده ما ليس عند غيري، بسمع الوعظ بتاعه بتأثر. فهنا دعاه أيوب السختياني ثم قال: يا سفيان، هذا الذي أخشى عليك منه، هذا الذي أخشى عليك منه. ثم بين له أمره وظل سفيان رحمه الله. سفيان وصل إلى مرحلة دعاه أبو جعفر المنصور وقال: يا سفيان، أقلد لك أمر البلاد، فلا آتي بأمر إلا عن مشورتك، وتكون أنت صاحبه، ولا أنفذه إلا إذا أمرتني. فرفض سفيان، حاول معه أبو جعفر المنصور فأبى، فشدد عليه الأمر حتى أقسم له أبو جعفر: لئن لم تلي هذا الأمر وتكون معي لأقتلنك. المهم بدأ سفيان يحاول أنه ينخلع عجز، فجاء أبو جعفر المنصور وجاء بكتاب وجاء الشهود حتى يعطي فرمانا من أمير المؤمنين بأن الذي يلي قاضي قضاة المسلمين والذي ينفذ الأمر في البلاد هو سفيان الثوري، وبدأ يكتب الإيه. فبعد ما كتب الورقة قال له سفيان: سأذهب ثم أعود، يعني هخرج أمسك كده كأني في بول، سأخرج ثم أعود. وترك عليه على بساط أبي جعفر المنصور، ثم خرج ثم عاد فأخذ نعليه ثم انصرف وما رآه أحد، اختفى. فطبعا أبو جعفر مش متخيل أن سفيان يكذب، فقال يكذب علي والله لأصلبنه في صحن الكعب. فقال العلماء قالوا يا أمير المؤمنين ما كذب عليه؟ قال سأذهب ثم أعود. فخرج ثم عاد فأخذ عليه ثم انصرف. دع الرجل لا حاجة لك فيه. قال والله لأذهبن إلى البيت ولأصلبنه في صحن الكعب. المهم الشاهد بقى هنا إن سفيان هرب وذهب إلى مكة، كان ليس له ماء وإلا مكة، فاختفى في دار عبد الرحمن بن مهدي وشوية جالسين في المسجد، مسجد في الحرم المكي يعني، فإذا بكل من في المسجد يرتج. لقد وصل أبو جعفر وأرسل الخشابين اللي هم بيعلقوا الخشبة بتاعت الصلبة هذه، وستعلق خارج البيت، وسيؤخذ سفيان وسيقتل ثم يصلب. بدأ العسكر بيدوروا بقى فين سفيان، فكان جالس على يمينه الفضيل وعلى يساره سفيان ابن عيينة. فقال الله الله يا إمام اهرب واخرج إلى اليمن. والعساكر بيدوروا، فقال لهما أتخوفاني بأبي جعفر؟ أبرأ من أبي جعفر إن دخل مكة. ثم ذهب وتعلق بأستار الكعبة، لمنه تعلق بأستار الكعبة، فإذا بالمنادي ينادي أن أبا جعفر مات على حدود مكة. ما دخل مكة. قال الذهبي والله هذه كرامة ثابتة لسفيان. ومات أبو جعفر، جاء ولده المهدي فحاول مع سفيان يرسل له الرسل والأوراق وإلى آخره. ظل سفيان طيلة عمره في شرود، ما استقر في البيت، ما استراح في مكان، الخلفاء كلهم خلفه يحاولون جذبه إليهم، ما كان له بيت يسكنه، زوجته كانت في الكوفة، غاب عن أبنائه، كان له ولد ما كان يراه إلا كل عامين أو ثلاث. من المواقف الطريفة أن سفيان كان في يوم التروية في اليوم الثامن، وكان في مجلس علم، فجاءه رجل من البلاد من عندي ولده وزوجته، فلما رآه سفيان بش وقام، فكلمه الرجل على انفراد فتغير لون سفيان، فعاد فقال إني منصرف للآن إلى الكوفة. قالوا كيف وغدا سيكون يوم عرفة؟ فأتم حجك. قال ما دخلت في الحج بعد، فإن ابني يريدني، بيقول لي عاوز أشوفك، وما سمي الآباء أباء إلا لبرهم لأبنائه. ثم عقد العزم وسار إلى الكوفة ولقي ولده ليس في داخل الكوفة إنما على حدود الكوفة، ثم عاد مرة أخرى. ظل يعني يضطهد ويضيق عليه من أجل وعاوزين يشغلوا عن العلم. في يوم كان جالس فجاءه يوسف بن أسباط، وكان من المقربين إليه جدا من أخص خواصه، فسلم عليه فلم يرد عليه. فعند ذلك قال له يا إمام جئتك من عند أختك بشيء. قال فلما سمع اسم أخته رفع رأسه فأخذه بيده، قال اعطني، فإذا هو كسر من الخبز، فأخذ يأكلها بشره سرعة. ثم قال يا يوسف والله إني منذ سبعة أيام ما وضعت في بطني شيء، إني منذ سبعة ما وضعت في بطني شيء. كان عقله يغيب يعني، ممكن من شدة هذا يتعب تعب شديد. كان يقول بلت الدم، كان يبول الدم من شدة ما يلقى من هذا التعب وهذا العناء من الخلفاء. لما كان على فراش الموت كان في حجر عبد الرحمن بن مهدي وعند رأسه حماد بن سلمة. فقبل أن يموت هو في الوجع الأخير أرسل رسالة للخليفة المهدي ابن الرشيد، ورسالة طبعا يعني رسالة فيها شيء من الشدة. قال يا أمير المؤمنين يعني ما خرجت لكم، ما خرجت عليكم، وما قمت عليكم بسيف، بل جمعت الناس لكم، فلما لا تدعوني وشأني؟ حرمتموني من زوجتي ومن أبنائي، وما جعلتم لي مكانا أستقر فيه. ورسالة طويلة. فلما وصلت إلى المهدي بكى بكاء شديد. وهنا بقى الابن هذا عقد العزم أن يذهب إلى سفيان في كوكبة من العلماء والأمراء ليأتوا بسفيان ليستريح في أي مكان شاء وبما أراد، وكل الخلافة تحت إمرته. عاوز يعمل زي ما عاوز يعمل، يبني له بيت، المهم يعني يريد أن يرد له ما كان فيه. فوصل الخليفة المهدي، وكان طبعا سفيان في النزع الأخير، فما اقترب إلا وقد مات سفيان رحمه الله. سفيان مات كما قلت في حجر عبد الرحمن بن مهدي، فبكى بكاء شديد جدا في أثناء خروج الروح، بكاء شديد. كان رجل من اللي هم جالسين بيحضروا شايفين يعني الموقف، فقال: يا إمام، أراك كثير الذنوب، بيبكي بكاء شديد. فقال: ارفعوا رأسي. ثم أخذ قطعة من القش قشة وقال: والله الذي لا إله غيره لذنوبي أهون عندي من هذه، ولكني أخشى أن أسلب الإمام، أخشى في هذه الساعة وسكرات الموت بتشد أن أسلب الإمام. فقال له حماد بن سلمة: يا إمام أبشر، والله إنك مقبل على رب غفور رحيم، والله لن يضيعك أبدا. قال حماد فنظر إليه بطرف عيني ثم قال: يا حماد، أحقا ما تقول؟ أحقا ما تقول؟ قال: فقلت له: إيه والله، إيه والله. قال فكأنما سري عنه ثم خرجت روحه. فأيها الحبيب، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لن يعطيك شيء. العلم كما قال الشعبي: بكور كبكور الغراب، وتحمل كتحمل الحمار، والعياذ بالله. وأن تهجر بستانك، وأن تغلق دكانك، وأن تهجر دنياك. العلم إن أردت أن تسير إلى الله عز وجل فاعلم أن الطريق شاق. ولذلك جعل الله عز وجل أولياءه، بل خيرة أوليائهم العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الدارمي في عنوان باب: حصر الله عز وجل الخشية، أي الخشية التامة الكاملة، لأن كل الناس عنده جزء من الخشية، لكن الخشية التامة الكاملة للعلماء. قال: جعل الله عز وجل الخشية عند العلماء، باب الخشية هو العلم. فأيها الأحباب، تعلموا. ربما يقول قائل: كيف أتعلم؟ ما هو العلم؟ العلم أودية، فلابد أن تقبل على كل واد وتنظر، وهو أبواب، فلابد أن تقبل على كل باب. فإن فتح الله لك بابا من أبواب العلم فادخله، ولكن تشوف وخذ من كل شيء شيء قبل أن تدخل في شيء. بعض الناس يبدأ بالقرآن، وده الأصل، ابدأ بالقرآن، لكن يقف عند القرآن ولا يتعلم بعد القرآن شيء. إذا خش في القراءات وشعبة وورش وحفص، ابدأ ادخل، ويفضل طيلة عمري قد لا يعرف أركان وأحكام الطهارة. خذ من كل شيء شيء، ابدأ بحفظ القرآن، ثم أصلح لسانك باللغة، تتعلم اللغة العربية الأصول زي تصلح اللسان، ثم بعد ذلك ابدأ بقى تدرج وادخل في هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، من كل شيء شيء. ثم انظر إلى أي الأبواب في أثناء الطلب فتحت لك فادخل منه. فبعض الناس حبب له القرآن لكن أخذ من كل شيء شيء فدخل من باب القرآن، وهذا خير. بعض الناس فتح له بعد أن أخذ من كل شيء شيء باب الحديث والسنة، وهذا خير. بعض الناس فتح له باب الفقه بعد أن أخذ من كل شيء شيء. المهم أنك تأخذ من كل شيء شيء، ثم تأخذ من شيء اللي فتح لك كل شيء. هذا هو الأصل. العلم درجات، لا يشترط يا أخوانا أن أنا أكون عالم درجات. قال رجل لعمر بن عبد العزيز: قيل تعلم، تعلم، كن عالم، فإن لم تستطع فأحبكم، كن جنب العلماء. قرب العلماء نعمة، قرب العلماء دواء من كل داء. ولذلك آفة الأمم وهلاك الأمم غياب العلماء. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالما بقيت رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فالهلك في غياب أهل العلم. كن عالما فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم، تكرهمش، ما تكونش حجر تعثر أمامهم، فلا تبغضهم. قال عمر بن عبد العزيز: قد جعل الله له فرجا ومخرجا. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا هداة مهديين. وبعض الأسئلة السريعة كده إن شاء الله ممكن. هل يجوز أن أجمع بين في الصيام بين يومي الاثنين والخميس وأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ احنا قلنا يا أخوانا، وهذا الكلام قلته سابقا، بأن الإنسان إذا وصل الدرجة العليا فلا ينزل إلى الأدنى. يعني بمعنى لو إنسان يصوم كل يوم ورا يوم، يعني يصوم يوم ويفطر يوم يوم، فلا يشترط بأن يجي مثلا يوم اثنين وروح صايمه مع اللي جنبه والخميس مع اللي جنبه، لأنه وصل إلى الأعلى، فلا يلزم أن ينزل إلى الأدنى. أو أنه كان يصوم يومي الاثنين والخميس، فلا يلزم أن يصوم 13 14 15. وورد في الحديث أن لا يشترط الأيام القمرية، في حديث صم ثلاثة أيام من كل شهر، ممكن في الأول في المنتصف في الآخر. فالشاهد هنا أن لا يلزم أن الإنسان يحاول بقى إيه يعمل له توليفة. بعض الناس مثلا عاوز شيء معين، اللهم اهدني ونويت كذا وعملت كذا، أنت تدعو من تدعو سميع بصير يعلم ما في نفسك، فأجمل الفعل وأجمل الطلب. فطبعا بالنسبة للصيام، خير الصيام صيام داود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يعني يكثر من صيام الاثنين والخميس، فإذا تعب صام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا نشط صام يوما ثم يوم وترك يوم، وورد عنه الثلاث حالات عليه الصلاة والسلام. أم تملك بيت، فهل يجوز لأبنائها أن يبيعوه وهي ما زالت على قيد الحياة، مع العلم أنها لا تعي شيء وهي لا تتحرك؟ لا يجوز طالما أن هذا البيت ملك هذه الأم إلا بعد الوفاة، فيقسم قسمة شرعية. هل شوي السمك حي حرام؟ السؤال ده مثالي سئلناه من قبل، وقلنا يعني لا يجوز وضع شيء حي على النار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهناك نبي من الأنبياء لدغته نملة، فقام وحرق النملة الذين كانوا يجتمعون، فقال الله هلا نملة التي آذت. فلا يجوز التحريق بالنار، لا يحرق بالنار إلا رب النار، سواء كان هذا سمك أو غير سمك، فكل حي لا يجوز تحريقه بالنار. في الحديث في نهاية الحديث: علم العبد أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبد ما شاء. ما معنى فليفعل عبد ما شاء؟ طالما يعني معنى الكلام طالما أن هذا هو حاله، أنه إن وقع في الذنب يعود إلى الله عز وجل، لا خوف عليه. والمقصود أيضا أنه لا يصر على نفس الذنب، لأن الشيطان يأتيك على محاور كثيرة ويوقعك في أشياء كثيرة، والإنسان بطبعه قد يغفر وقد ينسى، فيأتيك من هذا الذنب تقع فيه، فبجئت أنك وقعت في الذنب. كإنسان ماشي في طريق وجد بلاعة، خلاص عرف أن في بلاعة هنا يحفظها مش هيرجع لها تاني، لكن ماشي في مكان آخر وجد بلاعة، في مكان آخر بلاعة. فكذلك المعاصي والذنوب، إن سقط في ذنب ثم عاد إلى الله عز وجل وهذا طبعه وديدنه، فإن الله يغفر له ذنبه هذا. امرأة تحلف بالله كثيرا ثم تحنث في يمينها، فماذا تفعل مع كثرة قولها والله لا أفعل ثم تفعل؟ لا يجوز أن نعرض اسم الله عز وجل للمهانة، يعني كثير والله وبالله، فاسم الله عز وجل لابد أن ينزه. فيعني ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أن كل شيء بسيط. ولذلك والعياذ بالله من أعظم الناس ذنبا رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبة، موطن من مواطن الأيمان، وحلف بالله عز وجل كاذب والعياذ بالله. فالإنسان لابد ينزه اسم الله عن الأيمان، يعني لا تحلف إلا إذا اضطررت. أذكر الآن واقعة، وهي أن الخليفة المهدي كان عنده بستان وقع خصم طالبا لهذا البستان، يعني جاء خصم قال لي على أمير المؤمنين بستان، قيل لهذا الرجل شهودك؟ قال ما عندي شهود ولكن يحلف أمير المؤمنين. فهنا علم يوسف القاضي أبو يوسف لو يعقوب أن أمير المؤمنين لن يحلف، فقال يا أمير المؤمنين لك خصم ويدعي عليك بستان، قال ليس له بستان، يأتي بالشهود. فقال ما عنده شهود لكي يطلب منك اليمين، فقال لن أحلف. فحكم القاضي أبو يوسف أن يرد أو أن يعطى البستان لهذا الرجل الذي يعني ادعى ولم يرضى الخليفة أن يحلف، لأن اليمين عظيم. فالرجل طبعا يعني تعاظم أن أمير المؤمنين يعطيه هذا البستان ويعلم أن هذا ادعى، قال أردت أن أستمكن من مكانة الخليفة المهدي. فالإنسان لا يعرض اسم الله لليمين قط إلا لضرورة. يقول السائل أعيش في قرية صغيرة وكل الناس يعرفون بعض، فأرى مجموعات من النساء جالسين في الطريق، فلزم أن ألقي عليهن السلام، وهل يجوز للنساء أن يشاهدن المشايخ في التلفاز؟ هو بالنسبة للسؤال الأول أن المفروض الإنسان يغض بصره، وغالبا النساء اللي بيجلسن على الشارع أو على الباب كاشفات، فالإنسان لابد أن يغض بصره ويضع رأسه في الأرض ثم ينصرف، لكن لا يسلم عليهن خشية أن يقع بصره على امرأة فيفتن بها والعياذ بالله. والشيطان بيزين، قد تكون المرأة قبيحة ودي حقيقة، لكن عندما تنظر لها الشيطان يزينها لك فتراها من أجمل النساء فتقع في قلبك وممكن تهلك، نسأل الله السلام. بالنسبة لرؤية النساء للمشايخ في التلفاز، هو أصلا دخول التلفاز في البيت بلاء مبين والعياذ بالله، وأنا بنصح نفسي وإخواني أن نحاول يعني نعد الأيام الباقية من عمرك، يعني أرجو كل واحد مننا يعني ينظر لهذه الحقيقة، كم عدد المشايخ الذين يأتون في التلفاز، وكم الساعات التي يؤتى فيها مشايخ، وكم من الزخم من القنوات اللي موجودة اللي ممكن تفتن الحليم، ووصلت الحالة حالة سيئة، والكلام هذا للرجال والنساء، يعني بعض النساء في غياب الزوج بيفعلن أشياء يندى لها الجبين والعكس أيضا. فلذلك وجود هذا الجهاز يعني بلاء مبين، فيربى بأهل الخير إنهم يتجنبوه ويقرأ القرآن. أنت عاوز الشيخ عندك اسمع الصوت، يعني الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول طالما أن الصوت بيسمع خلاص. أعطاني صديق مبلغ من المال لكي أمشي له في عقد في إحدى البلاد العربية، فقال لي صاحب العقد إن الاستلام بعد شهرين، فتجرت بهذا المبلغ حتى أن جاءت المدة المحددة للإسلام، فهل مكسب هذا المال حرام؟ طبعا حرام. الإنسان يا إخواننا إذا استودع مالا لا يتصرف فيه إطلاقا، ويدخل في هذا مال اليتيم إلا من أجل الإصلاح، ويدخل في هذا الزكوات وغيره. الإنسان معك مال مؤتمن لازم تحافظ على هذا المال إلا إذا استسمحت صاحبه. وزي في قصة الزبير لما ماتوا عليه ديون، كان الزبير يأتي الرجل بالأمانة فيقول لا تجعلها أمانة اجعلها دين علي، عشان بقى الدين أعرف أن أنا أمشي أموري، أدخلها في تجارة أحطها أعمل. فإذا وافق على هذا ما فيش مشكلة، لكن قال لك هذه أمانة لابد أن تحافظ على هذه الأمانة ولا تتصرف فيها قط. يقول الأخ جزاك الله خيرا، هل من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بين بيتا في الجنة؟ يعني هذا الحديث فيه مقال في كلام. التسبيح عقب الصلاة على الأصابع كلها أم على أطراف الأصابع؟ طبعا ورد الحديث على الأنامل، والمقصود بالأنملة قد يكون جزء من العضو، فالأيسر لك تفعله. يعني في بعض الأمور يا أخواننا لا نضيق فيها، البعض بقى طبعا الأنامل كما قال بعض العلم لابد من فوق، فقد يخالف العدد أن عمو 33، فنجد أن التيسير في هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا تعدها مثلا مرتين أو 3 أقصد، وتفعل بعد ذلك مثلا 3 وهكذا، قد يكون أيسر، لكن لو كان هذا أيسر لا حرج. لو خيرت المرأة بين طاعة الزوج وبين طاعة الأم فلمن تكون الطاعة؟ الطاعة المطلقة يا أخوانا للزوج، المرأة طاعتها مطلقة للزوج. طب افرض منعها عن أمها أو أبيها لا تذهب، لكن هو يعصي الله فيه، فمن باب البر بين الزوجين انه يجعلها تبر اهلها، وان يجعلها يعني في امور شرعيه على التمام والكمال. لكن في قضايا السمع والطاعة، السمع والطاعة المطلق للبشر بالنسبة للمرأة ليكون للزوج أولا. وذلك في امرأة لما سألت عن حقوق الزوج قالت يا رسول الله يعني في خطاب يأتوني كثير، فما هو حق الزوج عشان أنظر هل أوفي أو لا؟ فقال الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة صديد والعياذ بالله فلحستها ما أدت حقها، فقالت لا أطيق هذا، ورفضت الزوج. فالمرأة إذا رضيت بالزواج أن تكون زوجة يبقى لابد أن تدخل في إطار الشرع، من أن الزوج عاوز يعدد يتزوج بمرأة اثنين ثلاثة لا تقول له لا، ولا تحل بينه وبين هذا، ولا تمنع هذا، ولا تستنفر. يعني المرأة إن دخلت في إطار الشرع لابد أن تلتزم بالشرع، قوامها وقيمها ربها عز وجل، هو الذي يأمرها وهو الذي ينهى. يبقى كلمة زوجة سمع وطاع، مش راس براس ولا. فهنا القوامة كما قلنا قوامة مطلقة من ناحية الأمر، النهي سمع الكلام، لكن طبعا لا يمنع هذا من المشورة والإحسان ووضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل إلى آخره، والمراجعات وغيره. ذات كمان طبعا الرجل لابد أن يصبر على المرأة، وخاصة في أمور الغيرة وغيرها من هذه الأشياء. لكن كلمة زواج يعني في عرف الناس ليس للمرأة حق في مخالفة أي أمر شرعي إذا رضيت أن تكون زوجة. الآن في موضة طالعة جديدة إن الواحدة طبعا بتقول إيه، تقول لجوز بنتها بشرط عليك إن ما تتجوزي على بنتي. طبعا هذا باطل، وأنا بقول للأخ لو شرطوا عليك هذا وافق وافق، ولكن لا تقيم هذا. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إنسان تزوج بامرأة ومش عارف يجيب منها الولد مثلا، أو ما أنجبش منها، أو ظروفها لا تسمح لأنها تكون زوجة، أو أي أمر من الأمور، رجل عنده زوجة يحبها حبا كثيرا 100%، وامرأة صالحة دينة، ولكن أحب أن يتزوج بأخرى، ما المانع؟ يقول عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طاب، كلمة طاب يعني ممكن أي، ما اشتهيت، ما اشتهت نفسه. لكن يا اخوانا في قضايا شرعية مغلقة بسبب مخالطة، أولا طبعا أهل الكتاب ده أمر معين، ما ترتب من رواسب جاهلية من التقاء المسلمين بالغرب وغيره، كل هذا طبعا. ولذلك احنا الآن بنفتقد إلى المرأة، دي حقيقة، يعني بنفتقد كلمة امرأة، مرأة، أن تكون امرأة كما كان الجيل الأول امرأة. لو وجدت هذه المرأة كلمة امرأة عض عليها بالنواجذ وضعها على رأسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.